إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل حيث توقفنا في الباب السابق من شرح كتاب الأدب المفرد، في الباب الأول الذي ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأورد تحته أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال: قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه هنا مرفوعا عن عبد الله بن عمر، أو موقوفا عن عبد الله بن عمر، وهو يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رضا الله سبحانه وتعالى هذا غاية ما يحرص عليه المسلم مع دخول الجنة. المسلم يحرص على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يدخله الجنة. فالمسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يسعى إلى تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى بالتقرب إلى الله عز وجل، أي بحرصه على الأعمال التي تقربه إلى الله والتي تبعده عن سخطه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذا رحم عبدا من عباده فأدخله الجنة رضي عنه، إذا أدخله الجنة رضي عنه. فإن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول لهم: هل رضيتم؟ يقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى، أو فيقول لهم ربهم سبحانه وتعالى: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يطيب لهم في الجنة إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليهم ويكرمهم بوجهه. هذا أكبر نعيم، أكبر نعيم في الجنة رضوان الله عز وجل على أهلها وإكرامه لهم برؤية وجهه الكريم. هذا أعظم ما في الجنة، أعظم نعيم في الجنة، فلا يطيب لهم ذلك النعيم إلا برضوان الله عليهم، أي النعيم الذي في الجنة، إلا برضوان الله عليهم وبإكرامهم له برؤية وجهه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يبشرهم ربهم بمغفرة منه ورضوان وجنات. ورضوان أي يرضى عنهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر ما في الجنة من النعيم هو رضوان الله عز وجل على أهلها. والمسلم في هذه الدار، دار الدنيا التي هي دار العمل، يحرص على رضا الله عز وجل، يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. وكيف يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى؟ فإنه يفكر في كل قول أو عمل يقبل عليه، هل يرضي الله سبحانه وتعالى عنه أم يسخطه سبحانه وتعالى. فما كان فيه رضا الله أقبل عليه وفعله، وما كان يسخط الله جل وعلا عليه تركه وفر منه وابتعد عنه. هذا الطريق الذي يحرص عليه الإنسان، هذا الطريق الذي يحرص عليه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، بين صلى الله عليه وسلم عملا جليلا من الأعمال التي يحرص عليها العبد ليرضى الله جل وعلا عنه، وفعلا شنيعا يفر وينفر منه حتى لا يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الطريق لرضوان الله سبحانه وتعالى لنحرص عليه ونتمسك به، وكذلك ما يتعلق بسخطه لنجتنبه ونفر منه. فقال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وليس الحكم خاصا بالوالد فقط، بل للوالدة أيضا، فيمكن أن يقال أيضا رضا الرب في رضا الوالدة وسخط الرب في سخط الوالدة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، فجمعهما صلى الله عليه وسلم. فالحكم ليس خاصا بالأب، بل هو للوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. إذا قلت كيف ذلك؟ كيف يكون رضا الرب في رضا الوالد كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ من الذي أمرك ببر الوالد؟ ومن الذي أمرك بإكرامه حتى إذا بررته وأحسنت إليه وأكرمته رضي عنك؟ الله عز وجل هو الذي أمرك بذلك، فإذا امتثلت أمر الله عز وجل رضي الله سبحانه وتعالى عنك. إذا امتثلت أمر الله عز وجل ببر الوالد والإحسان إليه رضي الله سبحانه وتعالى عنك. وعكس ذلك، فإذا سخط عنك الوالد فالله جل وعلا يسخط عليك. لماذا؟ لأنك لم تمتثل أمره ببره. وهذا فيما إذا عققت الوالد، إذا عققته ولم تبره فيسخط عليك والدك، فالله سبحانه وتعالى يسخط عليك لأنك لم تطع أمره ببر الوالد والإحسان إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، فمن رضي عنه الوالدان رضي الله جل وعلا عنه، ومن سخط عنه الوالدان سخط الله سبحانه وتعالى عنه. وهنا يقال الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، العمل رضا، العمل يجلب الرضا الوالدين فيرضى الله جل وعلا عنك، وعمل يجلب سخط الوالدين الذي هو العقوق فيسخط الله سبحانه وتعالى عنك، فالجزاء من جنس العمل. والحديث فيه أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، العقوق كبيرة من كبائر الذنوب كما قال المنوي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسخط الرب في سخط الوالد، في الحديث الآخر قال وسخطه في سخطهما، فهذا يدل على أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بهذا الوعيد الشديد أن يسخط الله جل وعلا عليه. وقد دلت الأحاديث صراحة على أن العقوق، حديث أخر على أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين. والحديث رواه البخاري وغيره، بوب عليه البخاري رحمه الله باب عقوق الوالدين من الكبائر. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم، لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، قد يسأل أحد الأبناء فيقول إن أبي قد سخط علي، ما السبب؟ قال سخط علي لأني لم أطعه في أمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. الآن الوالد مثلا يأمره قال يا ابني لا تصلي، على سبيل المثال قال لا تصلي والابن صلى فسخط الوالد عليه، هل نقول هنا سخط الرب في سخط الوالد؟ لا أبدا، هنا نقول رضا الرب في مخالفة الوالد، رضا الرب في مخالفة الوالد، لأن الآن عندك تزاحم أمران، الأمر الأول متعلق بوجوب بر الوالد، والأمر الثاني طاعة الله سبحانه وتعالى، والمقدم هو طاعة الله عز وجل الذي أمرك ببر الوالدين. فهنا إذا سخط عنك الوالد لأمر خالفته فيه ووافقت فيه الشرع فأمرك هو بمعصية أو بترك واجب، فهنا إذا لم تطعه وسخط عليك فلا بأس عليك. لماذا؟ لأن فعلك هذا يرضى الله جل وعلا عنه، لأنك هنا أطعت الله. لكن فيما سوى ذلك، إذا أمرك الوالد بأمر مباح، وإذا حثك على شيء تحرص عليه وتفعل له مثلا، وعصيته فسخط عليك، هذا الذي صاحبه متوعد بوعيد شديد أن الله جل وعلا يسخط عليه والعياذ بالله. فالحديث دلنا أيها الإخوة على وجوب إرضاء الوالدين، والحذر شد الحذر من إسخاطهما، فإن إسخاط الوالدين عظيم جدا، وهو من العقوق والجزاء، أن الله جل وعلا يسخط عمن عق والديه وأسخطهما والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب بر الأم. قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. ثم الأقرب فالأقرب. هذا الحديث فيه أن معاوية بن حيدة الذي هو جد بهز بن حكيم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده معاوية بن حيدة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبر؟ من أبر؟ يعني من أولى الناس ببر؟ من أبر من الناس عموما؟ من أولى الناس ببر؟ أو من الذي أقدمه في البر؟ من الذي أقدمه في البر؟ فالناس ليسوا سواء، من الذي أقدم في البر؟ وقد جاء في حديث صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني بحسن صحبتي. وهذا نفس الأمر مع قول معاوية هنا: من أبر؟ من أحق الناس؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، بحسن صحبتي؟ من المقدم في البر؟ من أولى الناس بالبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: أمك. كرر معاوية: من أبر؟ قال: أمك. ثم كرر، يعني من بعد الأم؟ قال: أمك. في المرة الثالثة ثم الرابعة قاله صلى الله عليه وسلم: ثم أباك. وهذا فيه، ثم قال: الأقرب فالأقرب. وهذا فيه أن بر الوالدين مقدم على سائر الناس، بر الوالدين مقدم على سائر الناس. ثم نأتي إلى ما يتعلق بالوالدين، فإن بر الأم مقدم على بر الأب، بر الأم مقدم على بر الأب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الأم ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال، لما قاله من أبر قال: أباك. فالحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كرر ذكر الأم ثلاث مرات، وبعدها ذكر الأم. وهذا يحتمل أنه تأكيد، تأكيد لحق الأم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمك 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 أمك، هذا لعل فيه تأكيدا ومبالغة في الحرص على حق الأم، أو أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن بر الأم يعدل ثلاثة أمثال بر الأب، يعدل ثلاثة أمثال. يعني بر الوالدين أيها الإخوة اقسموه على أربع، بر الوالدين اقسموه على أربع: الأم لها ثلاثة أرباع، والأب له ربع، والأب له ربع واحد فقط. قال ابن بطال رحمه الله: مقتضاه، يعني هذا الحديث، أن يكون للأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر، أي أن الأم تفضل في البر على الأب، أي أن الأم تفضل في البر على الأب. طيب، أنت إذا سألت قلت: كيف وأنا في النصوص نقرأ الحرص على بر الوالدين، وصية الله عز وجل بهما؟ نعم، الوالدان يشتركان بالنسبة للولد في حسن تربيته، في رعايته، في حفظه، يشتركان في ذلك. لكن أيها الإخوة، فضلت الأم على الأب، أو اختصت الأم على الأب بثلاثة أمور، ثلاثة أمور شديدة تشقى الأم بها، ثلاثة أمور شديدة تشقى الأم بها. الأمر الأول وهو الحمل، وما أدراكم ما الحمل، هذا خاص بالأم دون الأب، وشدة العناء 9 أشهر في الغالب. والأمر الثاني الوضع، حين تضع المولود والزفرات الشديدة التي تأتيها. والأمر الثالث هو الرضاع، وتصبر على إرضاع ولدها، وهو صغير في بدايته لا يأكل إلا لبن أمه، فتحرص على إرضاعه. فثلاثة أمور: الحمل والوضع والرضاع، ثلاثة أمور اختصت بها الأم على الأب، ولهذا فضلت في البر على الأب، ولهذا فضلت في البر على الأب. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه، قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله، حملته أمه وهنا على وهن، الحمل وهنا على وهن، وفصاله في عامين، الرضاع سنتين. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ذكر الوضع سبحانه وتعالى ووضعته كرها. فعندنا الحمل والوضع والإرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: ووصينا الإنسان بوالديه، فالوالدان يشتركان في الوصاية، ولكن الله عز وجل خص الأمة بهذه الأمور الثلاثة، خصها بأنها هي التي تحمل والتي تضع وهي التي ترضع، فلذلك فضلت في البر على الأب. هذا تستفيد منه عند التزاحم، وإلا فإن الولد يحرص على بر والديه، على أمه وعلى بر أبيه، ويحرص على بر أمه أكثر، لأن أولى الناس بالبر. لكن عند التزاحم، لو تعارض لك أمر الأم مع أمر الأب، أيهما يقدم؟ المقدم هو أمر الأم. إذا قالت لك الأم افعل هذا والأب قال لك لا تفعل هذا، كلاهما يجب أن أبرهما. الآن تزاحم الأمر بالنسبة لي، من المقدم؟ المقدم هو بر الأم، لنص هذا الحديث كما هو قول جماهير أهل العلم. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: المراد أن الأم تستحق على الولد، على الوالد تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. قال: وتقدم على في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث جعل بر الأم مقدما على بر الأب، ومع ذلك سبحان الله أكثر العقوق يكون للأمهات، يعني في حق الأمهات، كما قال النووي في شرح مسلم، أكثر العقوق يكون في حق الأمهات دون الأباء. ربما هذا يكون من جهة أن الأم في البيت، وهذا في الغالب الأصل أن تكون في البيت، أن الأم في البيت والأب يخرج في الخارج. فقال بعض أهل العلم: فالولد مع أمه في بيته لا يراه الناس، فلا يستحي من الناس، لا يستحي من الله ولا من الناس، فيعق أمه. وأما ما يتعلق بوالده الذي يكون في الخارج فإنه قد يدفعه الحياء على أن يظهر عقوقا لوالده، فكثر عقوق الأمهات. ومن جهة أخرى، هذه الوالدة والأم امرأة، والمرأة ضعيفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة، فلضعفها يتجرأ الأبناء عليها. وأما بالنسبة للوالد ففيه قوة، خصوصا قبل أن يكبر فيه قوة، فتلك القوة تدفع الجرأة عليه من أبنائه، تدفع الجرأة عليه من أبنائه، فلا يحصل ذلك العقوق، ويكثر يعني بالنسبة للأب، ويكثر العقوق في حق الأمهات، والله المستعان. فالحديث دل على وجوب بر الوالدين، وأن بر الأم مقدم على بر الأب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب، يعني بعد الأب يأتي في سائر الناس من أولى الناس بالبر؟ الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، الأولاد أولا، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر الأرحام وسائر المحارم، الأعمام والعمات والخال والخالات ونحو ذلك. وحتى مثلا في الإخوة والأخوات المقدم الأقرب، الإخوة الأشقاء مقدمون، من أدلى بأب وأم مقدم على من أدلى بأب أو أم، على الإخوة لأب والإخوة والإخوة للأم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ابن عباس جاءه هذا الرجل فقال له: إني خطبت امرأة، يعني دعاها ليتزوج، فردته ولم تقبل به. قال: فأبت أن تنكحني، لم تقبل خطبته. قال: وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، يعني قبلت به. فماذا وقع له؟ غار. قال: فغرت عليها فقتلتها. الغيرة، فغرت من الغيرة، كراهة الرجل أن يشاركه غيره في شيء محبوب، هذه الغيرة، كراهة الرجل أن يشاركه غيره في شيء محبوب ونحوه. قال: فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ وجاء يسأل، لأنه يعني علم بأن القتل ذنب عظيم، فجاء يسأل: هل لي من توبة؟ فقاله ابن عباس: أمك حية؟ سأله عن الأم، لم يجبه، قال: نعم لك توبة. لكن سأله قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فدله على التوبة وبأن له توبة، دله على التوبة بأن له توبة. ما الذي يمنعه أن يتوب ما دام حيا وقبل أن تطلع الشمس من مغربها؟ وإذا تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا فرح الله به وقبل توبته، إذا كانت توبة نصوحا بشروطها، يترك الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، وإن كان الذنب يتعلق بالاعتداء على حقوق الغير فإنه يحرص على التحلل من المظالم، هكذا تكون التوبة النصوح. فإذا كانت كذلك يفرح الله بصاحبها ويقبلها منه سبحانه وتعالى. فابن عباس أجاب الرجل بأن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتقرب إليه، يتقرب إليه بالأعمال الصالحة والحسنات يذهبن السيئات. فقال له: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فهو له توبة، وهذا كما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من خبر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فسأله هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فقال له هل لي من توبة؟ قال: ومن الذي يحول بينك وبينه؟ الله عز وجل فتح باب التوبة، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قتل 100 نفس وهذا له توبة، وهذا الرجل قتل نفسا واحدة وله توبة. وهذا فيه يا الإخوة أن القاتل له توبة، وهذا على قول جماهير أهل العلم، وهو ظاهر قول ابن عباس هنا، لأن ابن عباس قال له توب إلى الله. ابن عباس له قول آخر بأن القاتل ليس له توبة، كما في تفسير قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا يدل على أن ابن عباس لعله رجع، وهذا الظاهر كما قال علامة الأثيوبي رحمه الله أنه رجع عن ذلك القول. فإذا القاتل الذي قتل نفسا وله توبة، إذا تاب ندم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فله توبة. قال عطاء بعد أن ذهب الرجل، لأن شيء مستغرب هنا أن ابن عباس سأله: أمك حية؟ الرجل يقول له هل لي من توبة؟ قال له: أمك حية؟ قال: لا. بعد ذلك قال له: توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهب عطاء بن يسار الذي يروي الحديث عن ابن عباس فقال: سألت ابن عباس لما سألته عن أمه؟ لما سألت الرجل عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. بين بأن بر الوالدة أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة، فيا سعادة من كانت له والدة وهو بار بها، وحتى بعد موتها يحرص على برها، فالبر لا ينقطع، وستأتي معنا الأحاديث، لا ينقطع البر حتى بعد موتها، فيكون بارا بها. وهذا البر من أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل ويجلب رضوانه، فيرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا البار بوالدته. وبر الوالدة عمل جليل له أجر عظيم وتكفر به السيئات، ولأجل ذلك سأله فقاله: أمك حية؟ فلو قال له مثلا: نعم أمي حية، قال: بر أمك، فإن هذا عمل عظيم قد تكفر به حتى الذنوب العظيمة. ولكن لما قال له لا أرشده إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ هل لك من أم؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. والخالة بمنزلة الأم، وهي من الأرحام، والواجب صلة الأرحام. وهذا فيه أن صلة الأرحام من الأعمال الجليلة العظيمة التي تعظم فتكفر بها الذنوب والخطايا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من أم؟ ليرشده إلى برها، فقال لا. فقال: هل لك من خالة؟ وهذا استدل به على أن الخالة بمنزلة الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها بعد الأم فقال له برها عليه الصلاة والسلام. وهنا نأخذ فائدة من صنيع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الإنسان يحرص أيها الإخوة على أن لا يقنط الناس، يحرص على أن لا يقنط الناس، بل يحرص على دلالتهم على أبواب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الرجل قتل نفسا وجاء متأثما يسأل: هل لي من توبة؟ فإن صاحب العلم يحرص على أن لا يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، ما دام ثمة باب للخير يرشده إليه، يدله عليه، ويعلمه أن من أسماء الله عز وجل الرحيم، من أسمائه الغفور، من أسمائه سبحانه وتعالى التواب، فيدله على التوبة، وأن الله يقبل التوبة ويفرح بتوبته ويبدل سيئاته حسنات، وأنه غفور يغفر له ذنبه، وأنه رحيم يرحمه. فهذا أمر عظيم يحرص مع الناس الذين زلت بهم القدم فوقعوا في الذنوب حتى ولو كانت عظيمة، فالإنسان لا يقنطهم من رحمة الله عز وجل، كما صنع هنا ابن عباس لما جاءه هذا الرجل الذي يسأل عن قتل تلك المرأة، فبعد أن سأله عن أمه قاله: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. وكما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له ذلك الذي أتاه في المرة الثانية: ومن الذي يحول بينك وبينها؟ التوبة، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ما دام المرء لم يغرغر ولم تحضره الموت ولم تطلع الشمس من مغربها، ما الذي يمنعه من التوبة إذا تاب إلى الله عز وجل نادما عن ذنبه، عازما على عدم العود عليه، مقلعا عنه، ما الذي يمنعه من التوبة؟ الله جل وعلا يقبلها منه ويفرح به سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.